بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زالت الأحاديث يريدها المصنف في باب الصبر، ومنها حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد الله بعبده خيرا. المقصود بالخير هنا خير الآخرة، أي إذا أراد به خيرا في الآخرة عجل له العقوبة في الدنيا. يدل على هذا قوله بعد ذلك: في الدنيا. إذا أراد بعبده خيرا ثم قال: عجل له العقوبة في الدنيا، فدل على أن إرادة الخير هنا أنه يريد به من خير الآخرة، أي إذا أراد بعبده الخير والنجاة عجل له العقوبة في الدنيا. والعقوبات في الدنيا تتفاوت، منها ما يتعلق بالأبدان، ومنها ما يتعلق بالذرية، ومنها ما يتعلق بالأموال، إلى غير ذلك من أنواع الابتلاء. وهذا اللفظ يدل على أن كل ما يصيب العبد من المصائب أنها بسبب ذنبه، وأنها عقوبة على ذنب قد أصابه، فإن الله عز وجل لا يقدر العقوبة إلا بذنب. فهذا دليل على أن العقوبات، أن كثير مما يصيب الإنسان من المصائب في الدنيا أنها بسبب ذنبه. هذه فائدة. الفائدة الثانية أن وجود العقوبات في الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، لأن الله عز وجل لا يجمع على عبد عقوبتين، فلا يجمع على العبد بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، فإذا عاقبه في الدنيا لم يعاقبه في الآخرة. والعقوبات في الدنيا تقع بنوعين: إما بالشرع، وإما بالتقدير الكوني. فالعقوبات الشرعية مثل الحدود، فالحدود التي تقام على أصحاب المعاصي وعلى المعاصي التي رتب عليها الشارع في الدنيا الحدود، مثل حد الزنا، حد الشرب، حد القذف، حد الردة، كل هذه الحدود هي عقوبات شرعية تستوفى في الدنيا. وهناك عقوبات كونية تنزل بالعبد، ليست محددة وليس للناس فيها دور. فالعقوبات الشرعية أوكل الله عز وجل تنفيذها إلى الحاكم المسلم، هو الذي يقيم الحدود. وأما العقوبات الكونية فهي إلى الله عز وجل، فهو الذي يقدرها على العبد. فالمقصود هنا بالعقوبة أي ما يقدره الله عز وجل على العبد من العقوبات ومن الابتلاء الذي يصيبه في نفسه وفي ماله وفي أهله. قال: وإذا أراد الله بعبده الشر. والشر هنا ليس من إضافة الشر إلى الله عز وجل، وإنما الشر هنا يضاف إلى العبد، يعني إذا أراد الله عز وجل أن يوافي عبده بما هو عليه من الشر عجل له العقوبة، وإلا فالشر فلا يضاف إلى الله عز وجل، كما ذكر ابن القيم الشر لا يضاف إلى الله عز وجل لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإنما يضاف الشر إلى المخلوق كما قال الله عز وجل من شر ما خلق، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فالشر لا يضاف إلى الله عز وجل استقلالا، وإنما هو يدخل في الأمور المقدرة، فيقال بالقدر خيره وشره كما جاء في الحديث أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فيقال القدر منه ما هو خير ومنه ما هو شر، لكن لا يضاف الشر استقلالا إلى الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي قدر مقادير الأشياء. وهنا فائدة أن ما يأتي الدليل عليه دليلا عاما لا ينبغي أن يخص منه بعض الأفراد، مثال ذلك الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، فليس لأحد من المخلوقين أن يضيف إلى الله عز وجل المخلوقات الوضيعة فيقال خالق كذا وكذا، وإنما يضاف إلى الله المخلوقات الشريفة، يقال خالق محمد رب محمد وجبريل وميكائيل ورب إبراهيم، ولا يقال رب كذا وكذا من المخلوقات الوضيعة، ليس لأنه لم يخلقها، لكن لأن الأفراد التي ترجع إلى النقص لا تضاف إلى الله عز وجل وإن كان الله عز وجل هو خالقها. وهذا كما مثل بعض أهل العلم، لو أن رجلا قال لملك من الملوك أنت ملك البل والمجانين وأصحاب المعاصي، فإنه يؤدب على هذا وإن كان الملك هو ملك للجميع، لكنه لو قال له أنت ملك هذه البلاد أو ملك الناس في هذه البلاد لم يكن في هذا إساءة أدب، ومعلوم أنه دخل في عموم الناس هذه الأصناف المذكورة. فما يضاف إلى الله عز وجل إضافة عامة ما ينبغي أن يفرد منها بعض الجزئيات، ومنها القدر، يقال الله عز وجل قدر كل شيء، لكن ليس لنا أن نضيف الشر إلى الله عز وجل، نقول أن الشر يضاف إلى الله عز وجل هو فعل الله، وإنما الشر يضاف إلى المخلوق، فالشر الذي يجازي عليها يجازي بها الله عز وجل العبد هنا هو من شر العبد من عمله، فهو يجازيه به، قال أمسك عنه بذنبه، إذا أراد الله بعبده الشر يعني الذي هو مضاف إلى العبد أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، يعني لم يجازه بالذنب ولم يجازه بالعقوبة في الدنيا كما حصل للمؤمن حتى يوافي به يوم القيامة، أي حتى يجازيه به يوم القيامة. وهذا كما جاء في بعض الأحاديث أن الله عز وجل لا يزال يبتلي المؤمن حتى يأتي يوم القيامة وليس له ذنب، ولا يزال يعطي الكافر حتى يأتي وليس له حسنة، فإن الله عز وجل إذا جازى بعبده في الدنيا ليس له جزاء في الآخرة، لكن من رحمة الله أنه جاز المؤمنين في الدنيا بالإحسان وجازاهم يوم القيامة أيضا بالإحسان وهو دخول الجنة. وكان أهل العلم يعدون، بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون أن وجود النعم في الدنيا أنها من نقص عمل العبد يوم من نقص أجر العبد يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق على ربه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي الدنيا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش على الكفاف، يأكل يوما ويجوع يوما ويبقى الأيام المتتالية لا يوقد في بيته نار ولا يكون في بيته طبيخ، ولربما جاء لأهله وسأل عن الطعام فلم يجدوه، وهذا معروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرون أنه لو كان هذه الدنيا خير وما يفتح على الناس منها لأعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من أهل اليسر الذين كانت لهم أموال، ف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر جاء أنه قدم له طعام وكان صائما، فلما رأى الطعام وأعجبه الطعام بكى، فقيل له لما؟ قال والله لقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وكانوا خيرا مني ولم يعطوا هذا، فما أرى أن أخرنا لخير، فبكى. فهذا مما يدل على أن ما يفتح على الناس من النعم أنه نقص في حقهم، لكن الله عز وجل بحكمته يعطي عباده، فإن من الخلق من لا يصلحهم إلا الغنى، وهذا حال كثير من الناس الذين قد لا يصلحهم إلا الغنى، بينما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا على اليقين من دينهم وكانوا على قدر كبير من التوكل والصبر، فالله عز وجل ادخر لهم الخير كله يوم القيامة، ومن عباده من يعطيهم من هذا من أجرهم في الدنيا ويجازيهم بأعمالهم يوم القيامة بحسب صلاح العمل وبحسب ما يتوفر فيه من الإخلاص والمتابعة. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء من عظم البلاء، عظم الجزاء عند الله عز وجل من عظم البلاء في الدنيا، عظم الجزاء في الجنة من عظم البلاء في الدنيا، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، لأن الابتلاء رفع لدرجة العبد. إذ كان بعض السلف يقول لا زال البلاء ينزل بأصحابي حتى ظننت أنه ليس لله في حاجة حتى نزل بي البلاء، فكانوا يعدون تأخر البلاء وكون المسلم يبقى منعما يعيش في سعادة ومن غير منقصات ومن غير آلام ومن غير ابتلاء، يعدون أن هذا نقص في درجة العبد. فخيار الناس هم الأنبياء الذين ابتلاهم الله عز وجل، ابتلاهم ابتلاء عظيم، ابتلاهم بتكذيب الأمم لهم وبحربهم لهم وبالوقيع فيهم ووصفهم بالأوصاف الشنيعة البشعة وبموت الأولاد والزوجات والأقارب، والنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بكل هذا، وهذا دليل على أن هذه الحال هي أحسن الأحوال، وهو أن يبتلي الله عز وجل العبد، لكن ليس لنا أن نسأل الله البلاء، كما أن هذا مقرر، لكن ليس للعبد أن يسأل الله عز وجل البلاء، بل أمرنا أن نسأل الله العافية كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ولما سألته عائشة رضي الله عنها بما تدعو إن علمت ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهذا في الدنيا والآخرة. فالعبد أمر أن يسأل الله عز وجل العافية ولا يتمنى البلاء. وسمع عمر رضي الله عنه رجلا يقول اللهم إني أسألك الصبر، قال له ويحك لقد سألت الله البلاء، لما سأل الصبر قال له قد سألت الله البلاء، وهذا دليل على أنهم ما كانوا يرون سؤال البلاء، وما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلف أنهم يسألون البلاء والمصائب، وإنما كانوا يسألون الله العافية، فإذا نزل بهم البلاء صبروا. ومن هذا نهينا أن نتمنى لقاء العدو، لأن من الابتلاء ومن البلاء، فلكن إذا واجهنا العدو أمرنا بالصبر وعدم الفرار، وهذه من الأمور المقدرة التي يقدرها الله عز وجل، يقدرها وليس لنا أن نسألها، لكن إذا حلت بالمؤمن فيجب عليه شيء هنا وهو الصبر، كما أنه يجب عليه عند السراء الشكر لله عز وجل. قال فمن رضي فله الرضا، أي من رضي بالبلاء فله الرضا، والرضا هنا لا شك أنها درجة أعلى من الصبر، الرضا هنا درجة أعلى من الصبر، فالصبر هو عدم التسخط واحتساب الأجر بنزول البلاء، وأما الرضا فهو درجة عالية، وهو أن يرضى بما قدر الله عز وجل عليه وبما نزل به. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الرضا ليس بواجب، الرضا في المصائب ليس بواجب، وإنما هو نفل، والواجب هو الصبر. لكن ينبغي أن يفرق بين الرضا العام الذي جاء في الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وبالرضا بالمصيبة. فالرضا بالله ربا هذا واجب، والرضا بالإسلام دينا هذا واجب، والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا هذا واجب. لكن ما يصيب العبد من الابتلاء والمصائب قد يضعف الإنسان أن لا يرضى بكل مصيبة، فمن رحمة الله أنه خفف عن عباده. فالرضا ليس بواجب وإنما هو نفل. وقد يقال أن الرضا له أصل، يعني الصبر يتضمن الرضا بالمقدور، يعني ليس الرضا الكامل المطلق، وإنما هو الرضا بما قدر الله عز وجل. أما الرضا المطلق الكامل فهذا لا يحصل إلا لأهل الكمال الذين عرفوا الحكمة العظيمة فيما يقدر الله عز وجل على عباده، وكانت لهم مراقبة، يدركون بهذه المصائب التي تصيبهم يدركون بها أن الله عز وجل أراد بهم خيرا. مثل ذلك الرجل الذي يقول: ظننت أنه ليس لله فيها حاجة حتى نزل بي البلاء. فهذا قد استعد للبلاء وعرف أنه إذا نزل به البلاء أن الله عز وجل إنما أراد به خيرا. فمثل هذا إذا نزل به البلاء يرجى له أن يرزق الرضا، لأنه على درجة من المراقبة، وكان ينظر لأهل الابتلاء أنهم في درجة عالية، فإذا نزل به رضي، بخلاف من يضعف عن هذا ولا يحصل له العلم بهذا، فإنه قد يظن أن الابتلاء الذي نزل به أنه لكونه مقصر أو لكونه أن الله عز وجل ما أراد به خيرا، وهذا لا شك أنه ضعف ونقص في العلم. لكن الواجب هو أن يصبر المؤمن على الابتلاء، وإذا حصل الرضا فهي درجة عالية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فمن رضي فله الرضا. ومعلوم أن رضا الله درجة عالية. ولهذا قال بعض السلف: إني لأستحي أن أسأل الله الرضا. فرضا الله درجة عالية. ولهذا كما تعلمون في الدعاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعى لهم بالترضي عنهم، وهذا ما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه، قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وما قال هذا في المؤمنين عموما، وإنما قال في أهل الكمال. وأما من هو دونهم في المؤمنين فهو يترحم عليهم وأخبر أنه يغفر لهم. وأما الرضا فهو درجة عالية، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا. ولهذا يرضى الله عز وجل عن أهل الجنة ويخبرهم أن رضاه عنهم أعظم شيء أعطاهم. فرضا الله عز وجل هو من المراتب العالية، وهذا مما يدل على أن الرضا ليس بواجب، لأنه لا يمكن أن يترتب على المرتبة العالية الشريفة أن يترتب عليها جزاء الواجب، وإنما يترتب على المرتبة العالية الشريفة الثواب الشريف الذي لا يحصل لمن أدى الواجب. ومعلوم أن درجة المقربين هي دون درجة السابقين، وذلك لأنهم تميزوا بالعمل، فالسابقون تميزوا بعمل عن المقربين، فكذلك تميزوا بالجزاء. قال: ومن سخط فله السخط. من سخط فله السخط، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وسخط الله عز وجل وسخطه على العبد هو من العقوبات العظيمة، لأن من سخط الله عليه فإنه لا بد أن ينال العقوبة. فسخط الله عز وجل عظيم جدا، إلا أن يتوب العبد ويدفع السيئة بالحسنة فترتفع العقوبة. وسخط الله عز وجل هو من الأمور العظيمة التي إذا وجدت أو تحققت في بعض العباد فإنه يخشى عليه الفتنة. فإن سخط الله إذا وقع على العبد يخشى أن يفتن في دينه ويخشى عليه ما هو أعظم من الذنب، كما أن من رضي الله عنه رفعه فوق درجته. كذلك السخط، عندما يسخط الله عز وجل بسبب ذنوب العباد، فسخط الله عز وجل على العباد ومن الأمور العظيمة، وهو من أكبر العقوبات التي يخشى منها المؤمن، بخلاف ما يقال فيه أن جزاؤه كذا أو أن عقوبته كذا وكذا. فسخط الله أمر يعني عظيم، يسري إلى غيره، إلى غير العقوبة المتعلقة بهذا الذنب، إلى ما هو أعظم منها. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان، فقربت له العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات، فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: احتسب ابنك. قال: فغضب، ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. قال: فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد؟ انطلق. فانطلقنا وضربها المخاض حين قدما، فولدت غلاما، فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته، فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر تمام الحديث.
نعم، هذا الحديث حديث أبي طلحة وقصته مع زوجته، أنه كان له ابن يشتكي يعني من الوجع ومن المرض. قال: فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، يعني قبضه الله عز وجل وتوفاه. فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ يسأل زوجته. فقالت أم سليم وهي أم الصبي، هنا قال الراوي أم الصبي ليبين يعني أنها ليست زوجة لأبي طلحة من وليس هذا بابن لها، وإنما هي أم الصبي، وفيه إشارة إلى صبرها وتحملها، وأن هذا إنما صدر من أم. قال: فقالت: هو أسكن ما كان. قالت هو أسكن ما كان، وهي لم تكذب وإنما ورت بهذه العبارة لما كان لما أرادت أن لا تخبر زوجها وقالت هذه الكلمة، فهي لم تكذب ولم تخبره بأنه مات، وتعني بالسكون هنا أنه قد مات، فإن الميت أسكن من الحي. وهذه من جواز استخدام المعاريض عند الحاجة، فإنها أرادت هنا مقصدا شرعيا، وهو أن تخفف على زوجها بما فعلت بعد ذلك ثم أخبرته. وهذا فيه درس وموعظة للنساء في حسن استقبال الزوج، فإن الرجل إذا دخل بيته قد يكون على ما هو عليه من التعب ومشقة العمل في الخارج، فإذا ما فوجئ بخبر لا يسره لربما تأثر في نفسه. فهذا من فقه أم سليم رضي الله عنها، وأن القادم من الخارج ولربما كان في عمل بحكم التعب والإجهاد قد يكون أضعف، وهذا أيضا من الرفق بزوجها، فإنها إنما فعلت حتى يرتاح من ذلك العناء ويقضي ما يقضي من زوجته، ويكون هذا أدعى وأقوى له على الصبر والتحمل. وهذا من كمال فقهها رضي الله عنها، بخلاف ما عليه بعض النساء اللواتي لا يحسن التصرف في مثل هذه الأمور، فإن أم سليم رضي الله عنها كانت على هذه الدرجة العالية من الفقه والصبر، ولهذا عوضها الله عز وجل خيرا كما جاء في الحديث. قال: فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، أي أتاها زوجها. قال: فلما فرغ قالت: واروا الصبي، يعني ادفنوه. فلما أصبح كأنها أمرت من عندها من يواري الصبي ولم تخبر زوجها. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ التعريس هو المبيت ليلا، ويكنى به عن الوطء والجماع وعن الدخول بالزوجة. قال: فقال: نعم. فقال: اللهم بارك لهما. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالبركة. قال: فولدت غلاما. فقال أبو طلحة: احمله. فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه تمرات، فقال: أمعه شيء؟ وكانوا يعلمون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه يحنك الصبيان بالتمر. قال: فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي. وهذه فضيلة لهذا المولود أنه خالطت ريقه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مبارك في كل أحواله، في هديه وفي بدنه، وهذا هو الصحيح. فريق النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بجسده من شعره وريقه وفضل وضوئه وعرقه فهي مباركة، وقد دلت على هذا بعض الأحاديث والأثار عن الصحابة في التبرك بها. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختلف أهل العلم مع اتفاقهم أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم مباركة، وإنما اختلفوا هل يجوز التبرك بها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. فمنع منها بعض أهل، منع التبرك بالآثار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل الجواز على أنه كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعضهم إلى المنع خصوصا عند تقادم العصور. في مثل هذه العصور فإنه لا تكاد تعرف ولا يكاد يوثق بما يقال أنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فتركها أولى مع تقادم هذه العصور. أيضا في رواية البخاري قال: فقال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. وهذا دليل على أن هذا الولد كان مباركا بفضل الله عز وجل، ثم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبما حصل من والدته من الصبر. وهذا فيه دليل على أن من ابتلاه الله عز وجل وصبر عوضه الله خيرا مما أخذ منه. فذلك المولود الذي مات لربما لا يحصل له من البركة ما حصل لهذا المولود الجديد. وهذا وعد الله عز وجل أن من ابتلاه الله وصبر أن الله عز وجل يعوضه خيرا. في رواية مسلم هذه أيضا هي متضمنة لما تقدم، وفيها أن هذه المرأة ولدت ذلك الغلام، وكان أيضا في ولادة هذا يعني كرامة، فإن خشي أن يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فذهب المخاض، ثم بعد ذلك ولدت هذا الغلام الذي تقدم اسمه واسمه عبد الله. وهذا الحديث في مجموعه كله دليل على الصبر على الابتلاء، وأن الصبر على الابتلاء بموت الأولاد أن فيه خير لمن رزق الصبر، وأن الله عز وجل يعوض الأبوين خيرا مما أخذ منهما، لأن الله عز وجل لا يخلف وعده، وإنما يتخلف الوعد بتخلف الشرط في الناس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، حديث ابن مسعود في الأسبوع الماضي يبين صبر موسى عليه السلام، فما القول في من يقول عن موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج، ثم يصفه بالفزع والحدة والتوتر والعصبية والتعصب القومي، وكل ذلك تحت ما سماه بالتصوير الفني، ثم يتكلم عن إبراهيم عليه السلام قائلا: تقابل شخصية موسى شخصية إبراهيم، إنه نموذج الحلم والهدوء والتسامح.
هذا ما يقال في أنبياء الله، ولا يقوله إلا من حرم التوفيق، فإنه لا يقدح في أنبياء الله عز وجل، في رسل الله الذين زكاهم الله عز وجل واصطفاهم بالنبوة والرسالة. وموسى عليه السلام هو من أولي العزم، وعلى قول من أقوال أهل العلم، بل هو الراجح أنه ثالث الرسل في الفضل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وبعد إبراهيم، فلا يقول هذا إلا من حرم التوفيق. فرسل الله هم أصفياء الله عز وجل من خلق، اصطفاهم بالرسالة، وموسى اصطفاه الله بالرسالة والكلام، وهو قوي شديد في حق الله عز وجل، وهو من أولي العزم الذين رزقهم الله عز وجل الصبر في الدعوة. فلا يقول هذا إلا جاهل قد حرم التوفيق، وقد يناله ما يناله من هذا الكلام الخطير فتنة له في دينه، فإنه لا يقع في هؤلاء إلا مفتون في دينه. نعم.
يقول: إذا أمرتني الوالدة بالعودة بعد صلاة الفجر للنوم، وأنا أريد الجلوس حتى تشرق الشمس، فماذا أصنع؟
إذا أمرتك بالنوم بعد صلاة الفجر فأطع الوالدة، لأن بقاءك في المسجد إلى الإشراق هذا نفل، وطاعة الوالدة واجب. نعم.
يقول: هل الرجل الذي لم يبتلى ويعيش في نعمة الله يعتبر أن فيه نقص في نفسه؟
ليس هذا دليل، لأنه قد جاء في الحديث أن من عباد الله يعني من يعطيهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وأنهم أهل السلامة في الدنيا والآخرة، فلله عز وجل حكمة، لكن هذا ليس دليل، وإن كان بعض السلف يعدون الابتلاء دليل خير، لكن قد يريد الله عز وجل بعبده خيرا إذ لم يبتليه، لأنه يعلم لو ابتلاه لربما لم يصبر. فالله عز وجل بلطفه بعباده إذا علم من عبده استقامة فما يقدر له خير، إن قدر عليه الابتلاء فهذا خير، وإن لم يقدر عليه الابتلاء فهذا خير، لأن الله عز وجل أعلم بعباده. فإن الابتلاء الذي يرفع العبد عند الله عز وجل هو الابتلاء الذي يصحبه الصبر، أما إن لم يصبر فإنه لا شك أنه نقص في درجته.
يقول: هل تحنيك الأطفال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم للتبرك بريقه أم أنها سنة يحنك الطفل المولود لفضيلة التمر؟
هذا لا شك أن الريق وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤتى له بالأطفال لا شك أن هذا من البركة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يكون التحنيك سنة؟ الذي ثبت أنه يؤذن في إذن المولود ويعني يدعى له، وأما التحنيك فما يحضرني في هذا الشيء، ولعله تراجع المسألة، وأظن ابن القيم تكلم عنها في زاد المعاني.
يقول: رجل أخذ من شخص مالا لعلاج قريبه وصرف جزءا منه لأمور أخرى علما أنه سيرده بعد فترة وهو محتاج لذلك، هل يجوز؟ يقول: رجل أخذ من شخص مالا لعلاج قريبه وصرف جزءا منه لأمور أخرى على أنه سيرده بعد فترة، هل يجوز له؟
إذا كان هذا المال محتاج له هذا المريض ويؤخر العلاج فإنه ليس له أن يتصرف فيه، وتصرفه فيه هنا محرم. وأما إذا كان هذا المال لا يمكن أن يوصله له وأنه لا يحتاج له الآن وبقي معه على أنه إذا رجع أنه لا يؤخر هذا المال بل يبادر بتسليمه عند قدومه إن كان في سفر أو في غيره، فهذا يكون الأمر أهون. وإن كان الأولى هو أن لا يتصرف في المال، لأنه يخشى أن يحتاج المريض أو يطلب المال ثم بعد ذلك لا يتمكن من سداده.
يقول: على ما يحمل دعاء نوح على قومه، وهل يجوز لنا ذلك ومتى يجوز؟
هذا خاص بالأنبياء، والأنبياء يوحى إليهم، والله عز وجل ما أنكر عليه الدعاء على قومه، وإنما هذا الدعاء من العدل، ومن صبر لا شك أنه أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر على قومه ولم يدعو عليهم، وبعض الأنبياء دعوا على أقوامه، فمن دعا فليس هذا بمعصية وإنما هو عدل، لأنهم بلغوا الرسالة ونصحوا لهم ثم بعد ذلك لم يستجيبوا. قد يكون أحيانا الدعاء على المخالف تتحقق به مصلحة الشرعية، لأنه يكون يقف في وجه الدعوة ويصد عنها، فأحيانا الدعاء على بعض الكفرة قد تترتب عليه مصالح شرعية، إما بحربهم وبقتلهم أو بالدعاء عليهم أن يقتلهم الله عز وجل، لأنه تتحقق بهذه الأمور مصالح شرعية. ولا ينبغي أن يقاس يعني فعل الأنبياء بعضه على بعض ويفضل بينهم في هذا الباب، لأن دعاء نوح على قومه في حق أناس خاصين معينين، وقد لا تكون هذه الحال مناسبة لحال مثلا قوم نبي آخر من الأنبياء. فأنبياء الله ما ينبغي أن نتكلف في نقدهم، وهم صفوة الله عز وجل من خلقه ينبغي احترامهم، وهذه من أصول أهل السنة، وما أخبر الله عز وجل به عنهم فإنما هو من باب الإخبار عما وقع، لم يخبر الله عز وجل عنهم أن هذا ذنب كما أخبر عن نوح، وإن كان في بعض الأخبار أخبر عن بعض الذنوب، إلا أن الله عز وجل كما قال أهل العلم يوفقهم الله عز وجل للتوبة منها.
يقول: إذا تأخر البلاء بالشخص فهل يسيء الظن بنفسه وماذا عليه أن يفعل؟
البلاء لا شك أنه من ما يبتلى بها الإنسان من نفسه، وإذا تأخر البلاء فينظر في حاله ويصلح حاله ويدعو الله عز وجل برفع البلاء إن علم منه التضرر، وإن علم أن هذا أن له قدرة على الصبر، كما جاء في قصة المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. فإذا كان يرى أن في صبره فضل له وأنه صابر وأن هذا لا يعيقه عن تأدية واجب، فالصبر أفضل وهو خير له. وإن علم أنه يضعف فإن دعا الله عز وجل، وهو على كل حال لا يسيء الظن بربه عز وجل، وإنما يعلم أن ما أصابه بنفسه.
يقول: يوجد الآن عشب يسمى عشب محمد، ويقال إنه ييسر المرأة في الحمل، هل هذا يجوز؟
هذا يرجع إلى الأطباء. إذا كان هذا العشب له تأثير في الحمل أو الولادة هذا يرجع إلى الأطباء. أما تسمية هذا العشب بعشب محمد إذا كان يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا باطل، ما يعرف أن هناك عشب كان يسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم.
يذكر حديث يقول: من لم يصبر ببلاء ولم يرضى بقضاء فليخرج من الأرض والسماء. هذا حديث
ما سمعت بهذا الحديث.
يقول: لقد ذكرت فضيلة الشيخ بأن الذين تكلموا في المهد ثلاثة، ولكن وجدت في فتح الباري حديث بأنهم أربعة، وهو لم يتكلم في المهد إلا أربعة، وذكرهم وذكرنا الرابع وشاهد يوسف.
هذا خلاف في الروايات، جاء في بعض الروايات ثلاثة وفي بعضها أربعة، ولا تعارض بينها، لأن الذي يذكر ثلاث يذكر ما وقف عليه، وهذا لا يعني أنه لم يزد على هؤلاء أحد، ومن قال أربعة فهو يذكر ما وقف عليه. نعم.
يقول: جاء في الحديث: يماط الأذى عن المولود يوم سابعه، فهل هذا الحكم يشمل المولود الأنثى؟
هذا الذي يظهر، لأن العقيقة يعق عن المولود عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة، أنه يعني يشمل الجميع، لأن المولود يشمل الذكر والأنثى.